الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في حلقة من حلقات برنامجكم آداب إسلامية. وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتكلم عن شيء من آداب اللباس. اللباس نعمة عظيمة من الله عز وجل امتن بها على عباده. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يمتن الله على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش. فاللباس ستر العورات وهي السوآت، والريش ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضروريات والريش من التكملات والزيادات، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن اللباس نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على عباده. فهناك بعض الآداب التي وردت بها شريعتنا المطهرة عند لبس اللباس أو عند وضعه أو ماذا يلبس المسلم. من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم هو لبس الحسن من الثياب وأن تكون طاهرة، فلا يجوز للإنسان المسلم أن يلبس ما عليه نجاسة، ويستحب له لبس الحسن من الثياب. يقول الله عز وجل: وثيابك فطهر، ويدخل في ذلك اللباس الذي يلبسه الإنسان. ولذا يستحب للمسلم أن يلبس الحسن من ثيابه، ويتأكد ذلك في المناسبات كالأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى والجمع، يعني الرجل إذا ذهب إلى صلاة الجمعة، وكذلك إذا كان له وجاهة وكان له منزلة في البلد فيستقبل الوفود فيتخذ حلة أو ثوبا جميلا حسنا لكي يستقبل به الناس إذا أتوه. وهذا معلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يلبس الثياب الحسنة خاصة في أيام المواسم كالأعياد والجمع وعند استقبال الوفود. كذلك من آداب اللباس أن يراعي المسلم الأدعية الواردة في اللباس. من هذه الأدعية الدعاء عند لبس الثوب الجديد. فعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد له ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم دعا بهذا الدعاء وذكر هذا الذكر الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأذكار والأدعية الواردة في ذلك الدعاء لمن لبس الجديد. يعني في المسألة الأولى والأدب الأول الذي ذكرناه هو الذي يلبس الجديد يذكر هذا الذكر. الآن إذا رأينا غيرنا لبس جديدا فهنا أيضا دعاء وارد يستحب أن يقال لمن لبس الجديد. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض فقال: ثوبك هذا غسيل أم جديد؟ يعني هذا الثوب الذي رأيتك عليه يا عمر أهو غسيل، يعني مستعمل مغسول، أم جديد؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا بل غسيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. كذلك من الآداب عند اللبس البدء باليمين في اللباس، وفي الخلع يكون بالشمال. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله وفي أمره كله. يعني الذي يريد أن يلبس مثلا القبيص يبدأ بشقه اليمين ثم الشمال، وإذا أراد أن ينزع ينزع الشمال ثم اليمين. كذلك من الآداب، وهذا أمر مهم لا بد على المسلم أن يراعي هذا الأمر، وهو ستر العورة بثيابه، فهذا من أعظم الآداب أن يستر الرجل عورته، وكذلك المرأة تستر عورتها، فالعورة لا يجوز للإنسان أن يبديها لأحد إلا على زوجه أو ما ملكت يمينه. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. إذن لابد على الإنسان أن يستر عورته إلا من زوجه أو مما ملكت يمينه. كذلك من الآداب في اللباس الحذر والبعد من الإسراف والمبالغة في اللباس، فلقد نهانا الله عز وجل عن الإسراف، فيقول سبحانه في كتابه العظيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن الله عز وجل نهانا عن الإسراف، فالإسراف كما يكون في الأكل والشرب كذلك يكون في اللباس. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. إذن لابد على الإنسان إذا لبس أن يجتنب الإسراف وأن يجتنب المخيلة. كذلك من آداب اللباس هو تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، فالرجل لا يجوز له أن يتشبه بالنساء في اللبس، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال في اللباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذن لابد على الإنسان أن يعرف هذا الأمر. والآن قد نخرج إلى بعض الأماكن مثل الأسواق إلى آخره، فقد ترى بعض الرجال الذين تشبهوا بالنساء في لباسهم، والعكس بالعكس، ترى بعض النساء يترجلن يلبسن لبس الرجال، فهذا أمر يعني لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله. وهذا التشبه قد يكون في اللباس وقد يكون في غير اللباس. كذلك من الأمور المتعلقة باللباس الحذر من جر الثوب خيلاء، وقد ورد النهي عن ذلك، شدد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، يعني خيلاء وتكبرا، يجر الإزار ينزل عن الكعبين وهو متكبر في هذا الأمر. وكذلك ورد النهي عن الرجال في جر الثوب أسفل من الكعبين، وهذا محرم على الرجال ولا يجوز لهم فعله. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فلا يجوز للرجل أن ينزل ثوبه عن كعبيه. وأما بالنسبة للمرأة فيشرع لها أن تجر ثوبها أسفل من ذلك، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن، يعني يرخين الذيول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. إذن يرخين النساء بالذراع ولا يزدن على ذلك. فالمرأة يجوز لها أن تجر ثوبها ولكن لا تزيد على الذراع. كذلك من الأمور المتعلقة بآداب اللباس ألا يكون الثوب ثوب الشهرة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديث يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. وثوب الشهرة هو ثوب التكبر والتفاخر، والشهرة تكون تفاخرا في اللباس المرتفع أو المنخفض للغاية. ولذلك يقول ابن القيم في مسألة ثوب الشهرة هو من الثياب الغالي والمنخفض، يعني يكون شهرة مشتهر في الغلاء بين الناس بين عامة الناس، أو يكون منخفضا بين الناس. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتكره الشهرة من الثياب، وهو المترفع الخارج عن العادة والمنخفض الخارج عن العادة. فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين المترفع والمتخفض. وفي الحديث: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، وخيار الأمور أوساطها. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كذلك من الآداب المتعلقة باللباس التواضع في اللباس. عن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يخيره من أي حلل الإيمان شاء أن يلبسها. إذن يتواضع المسلم في لباسه بشرط ألا يكون في هذا اللباس شهرة، لأن سبق الكلام ألا يكون اللباس شهرة سواء كان مرتفعا أو منخفضا. كذلك من الأداب المتعلقة باللباس أن يكون اللباس خاليا من الصلبان والتصاوير وغير ذلك من الأمور المحرمة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، يعني لم يدخل على عائشة في دارها. فقلت أي عائشة: أتوب إلى الله مما أذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النمرقة؟ قالت: لتجلس عليها وتوسدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة، الصورة من ذوات الأرواح. وكذلك عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقض. وهذا الحديث في البخاري. والآن تجد العجب العجاب أن كثيرا من الملابس التي يلبسها الشباب أو بعض الشابات فيه الصلبان عليه، الصليب شعار للنصارى وغيرهم، فلا بد على المسلم أن يعتز بدينه وأن لا يلبس شيئا فيه هذه الصلبان والصور. كذلك من الآداب المتعلقة باللباس استحباب لبس البياض. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. إذن يستحب لبس البياض. كذلك من الآداب عدم لبس المعصفر، يعني والثوب المعصفر هو المصبوغ بالعصفر، والعصفر هو نبات الصبغ الأحمر، فتكون الثياب حمراء. وهذا اللبس مباح للنساء وهو محظور على الرجال. ولذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي لفظ آخر للحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أحرقهما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أأمك أمرتك بهذا، يعني في هذا الحديث، معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن. وأما الأمر بإحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل. وهذا ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث في صحيح مسلم. كذلك من الآداب المتعلقة باللباس اجتناب النساء للبس الضيق الذي يبدي مفاتنهن. وقد انتشر هذا الأمر والعياذ بالله بين المسلمات، ولكن لا بد على المسلمة العفيفة الطاهرة أن تجتنب هذا النوع من اللباس. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. كذلك من الآداب المتعلقة باللباس، وهو أن الرجال محرم عليهم لبس الحرير، ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا خاص بالرجال، ولكن هناك بعض الحالات المستثناة في حال الرجال كمثل من به مرض مثل الحكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما، وكذلك يباح لبس الحرير في الحرب، كذلك إذا لم يجد إلا ثوب الحرير، كذلك إذا كان جزء من الثوب بمقدار 4 أصابع فما دون، لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الحرير إلا موضع 2 أصابع أو 3 أو 4. كذلك من الآداب المتعلقة باللباس ذكر الله والتسمية عند وضع الثياب وخلعها، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.